الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا أنه في تطبيق آخر، عليكم السلام ورحمة الله، وهو الحالة السادسة، حكم ملاقي أحد الأطراف. وملخص أنه هذا التطبيق هو فيما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ومن ثم لاقت يدي أو لاقى ثوبي أحد هذين الإناءين، كأن يكون الإناء ألف، فهل يكون تكون عندنا الأطراف ثلاثة؟ وهذا له تقريبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني الإناء الأول والإناء الثاني وثوبي، بحيث بدل أنه أن كان العلم الإجمالي له طرفان وهو الإناء ألف والإناء باء، بملاقات ثوبي لأحد هذين الإناءين كانت أنه الأطراف مثلا ثلاثة، فإذا لاقت يدي مثلا الإناء الآخر فتكون الأطراف أربعة، وهكذا مثلا. هذا في الحقيقة هل تتعدد الأطراف بتعدد الملاقات أو لا؟ هذا بحث أنه قد طرح في كلماتهم بعد الاتفاق على أن الإناء ألف المملوء ماء لو قسمته مثلا بين إناءين، يعني بين ألف وبين إناء جيم، فكان عندنا إناء مثلا باء وإناء ألف إلى حد النصف والإناء جيم، الاتفاق بين العلماء على أنه الأطراف تكون في المقام ثلاثة، هذا بلا إشكال إنه هذا محل اتفاق، باعتبار أنه أحد الأطراف إحنا بمنزلته أن نقسمه إلى قسمين. هل أنه كذلك الملاقات إذا لاقى ثوبي أو لاقت يدي بعض أطراف العلم الإجمالي، هل تكون الأطراف ثلاثة أو تبقى الأطراف مثلا أنه يبقى الطرف طرفان؟ في الحقيقة الأطراف عددها مثلا طرفان. بعض الفقهاء ممن يعني يهتم بالدقة العقلية قال بلي أنه الأطراف تكون ثلاثة، بلحاظ أنه الماء قد اتسع وجوده، يعني لا يفترق أنه أن تقسم الإناء ألف بين إناءين وبين أن تلاقي اليد الإناء ألف، لأن الماء من الناحية الدقية قد انتقل، جزء من الماء انتقل من الإناء ألف إلى اليد أو إلى الثوب، وهذا الانتقال هو بحكم أنه تقسيم الماء إلى نصفين الإناء ألف، بين إناء ألف وإناء جيم. فكما أن الحالة المتوافق عليها فقهيا وأصوليا أيضا أنه عند تقسيم الإناء ألف إلى قسمين تكون الأطراف ثلاثة، اللي هو إناء باء وإناء ألف إلى النصف والإناء جيم هم إلى النصف، كذلك حين الملاقات، هذا من نظر إلى العالم الدقي العقلي جيد، فقال إنه بتنجيز العلم الإجمالي في هذه الأطراف الثلاثة، اللي هو الإناء ألف والإناء باء وتوبي الذي لاقى الإناء ألف لأنه طرف ثالث، باعتبار أنه يحمل من الناحية الدقية والفلسفية يحمل أجزاء من هذا الماء. بل اي ما يخالف، ان قصدك من إناء ألف راح يصير واحد قسمين، يعني يصير علم إجمالي أطرافه ثلاثة، يعني شنو أطرافه ثلاثة؟ هي هكذا تقول، إما أن النجاسة واقعة في الإناء باء، أو أن المتنجس باء وجيم، ألف وجيم، إيه، كأنه إن حكمنا مثلا أنه إن حكمنا بأن ألف هو النجس يصير ويا جيم، إن حكمنا بأن ألف منجس يكون جيم منجس بالتبع، وهكذا بيه. فمن نظر إلى من الأصوليين أو الفقهاء ينظر إلى نظر العرفي ومنهج في التعامل مع هذه الأمور على أساس العرف، يقول لا، أنه الإناء ألف والإناء باء يبقى أنه كطرفين من أطراف العلم الإجمالي، وهذه الملاقات جيد لا تؤسس لفكرة السعة بين الأطراف، باعتبار أن الملاقات من الناحية العرفية تكون مسببة، لو كانت اليد متنجسة فعلا تكون مسببة عن نجاسة إيش؟ عن نجاسة الإناء. يعني لو فرضنا أنه من ناحية العلم التفصيلي أن الإناء ألف هو النجس، إناء ألف هو النجس، ولامست يدي الإناء ألف جيد، هكذا يقال فقهيا بأن الإناء ألف سبب في تنجيس اليد يعتبر متنجس، ويرتبون عليه آثار، أنه إذا كان متنجس ثالث، إذا كان متنجس ثاني يرتب عليه آثار، هذا معناه أكو طولية، بين الإناء ألف وبين اليد التي لاقت الإناء ألف. هذه الطولية بعد تمنع من أن يكون اليد أو الثوب في عرض الطرف ألف والطرف باء، جيد، تمنع أن يكون كذلك. ومن هنا قيل بأن العلم الإجمالي يكون منجز على مستوى ألف وباء، لأن الأصول النافية تجري في جميع الأطراف، تتعارض، تتساقط، تتنجز الأطراف. أما بالنسبة إلى ألف الذي هو في مرتبة المسبب، في مرتبة المعلول، فيجري فيه الأصل النافي بمفرده، ولأنه لا يوجد هناك مثلا أنه يد اليمنى أنا لمست فيها الإناء ألف واليد اليسرى لمست فيها الإناء مثلا باء. إذا كان كذلك يبلي أنه نعلم إجمالا بنجاسة إما اليد اليمنى أو اليد اليسرى، ويكون هذا العلم الإجمالي منجز باعتبار أنه يجري الأصل النافي في اليد اليمنى ويجري الأصل النافي في اليد اليسرى. أما إذا كانت فقط اليد اليمنى أو فقط الثوب هو المتنجس، يعني المعلول واحد مثنيا، هنا يجري الأصل النافي فيه من دون أن نقع في فخ المعارضة والتساقط. هذا هو ملخص الفكرة الذي ربما استقر عليها المذهب الأصولي في هذا الزمان، وقالوا بأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، إذا كان يعني واحدا، بأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة لا يحكم بتنجيزه، هكذا قالوا، لأنه بمنزلة المسبب يعني المعلول، وحينئذ يجري الأصل النافي فيه من دون معارض، ويكون يحكم عليه بالطهارة حينئذ. أما أنه سببه اللي هو الإناء ألف فيكون منجز باعتبار أنه تجري فيه الأصول النافية فيه وفي مقابله الذي هو الإناء باء. هذا كيف يكون أنه الإناء ألف منجز وأنه أثره ومعلوله لا يحكم بنجازته؟ أقول هي هذا شأن الأصول العملية. أنت عندما تدخل إلى الأصول العملية إنما دخلت إلى بلاد العجائب أصلا، هذا المعنى. أليس أنه الفقهاء يحكمون أنه بعدم التذكية في مشكوك التذكية، جيد، ويحكمون بطهارة هذا الذي حكموا فيه بعدم التذكية، فهو طاهر ولكنه حرام، هذا المعنى.
عند الله أخو تلازم
في عالم نفس الأمر والواقع، أكو تلازم قطعا، أنه يعني في عالم نفس الأمر والواقع، جاي أقول يعني لو كان هذا طاهر واقعا فلا بد أن يكون حلال واقعا، ولو كان حلال واقعا لا بد أن يكون طاهر واقعا، هذا المعنى. قال حكم ملاقي أحد الأطراف، يعني أحد طرفي الشبهة المحصورة، التعبير الأصولي المشهور ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، باعتبار الشبهة غير المحصورة أصلا لا يحكم فيها بالتنجيز. إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين الذي هو الإناء ألف، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، بنجاسة الثوب أو المائع الآخر بأي اعتبار؟ باعتبار أنه هكذا أنت تقول، قبل ملاقاة الثوب للإناء ألف كان عندك علم إجمالي النجس إما ألف وإما باء، عندما لاقى الثوب الإناء ألف كان هناك علم إجمالي ثاني تستطيع أن تؤسسه وتقول أنا أعلم إجمالا أن المتنجس إما الإناء باء وإما الثوب، تستطيع أن تؤسس علم إجمالي من هذا القبيل. ولكن هل أن هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أو غير منجز؟ هذا فيه بحث سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل. بلي. لا الإناء باء، أي الإناء باء الطرف الآخر، يعني مثل ما تفضلت قبل قليل بأنه بين الثوب والإناء ألف أنه من واد واحد. وقد يقال إن هنا العفو، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف إيش الشبهة المحصورة، هذا المعنى قبل هذا العبارة. نقول ولاقى الثوب أحدهما المعين الذي هو ألف، حصل علم إجمالي ثاني آخر بنجاسة الثوب أو الإناء إيش أو الإناء باء أو الماء على آخر الإناء باء، وهذا ما يسمى أصوليا بملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. والمعروف أصوليا لا سيما في هذا الزمان الحكم بعدم تنجيزه، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن إيش؟ عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين. شنو هذين التقريبين؟ التقريب الأول الذي لا يلتزم به المصنف رحمة الله عليه، ما دام عندنا علمان إجماليان اللي هو العلم الإجمالي الأول أن المتنجس إما إناء ألف أو إناء إيش أو إناء باء، وعندي علم إجمالي ثاني أن المتنجس إما الثوب أو الإناء باء، وهذا العلم الإجمالي الثاني هو متأخر عن العلم الإجمالي الأول. هاي نقطة واحدة، العلم الإجمالي الثاني متأخر زماناً عن العلم الإجمالي إيش الأول. بعد ويشتركان في طرف واحد الذي هو الإناء ألف مثل البحث عن السابق، ويشتركان في واحد الذي هو الإناء إيش الجيد اللي هو الإناء باء، لأنه ألف مع باء والثوب مع باء، هكذا المعنى ألف مع باء والثوب مع باء. فإذا كان كذلك يأتي بعد المصنف رحمة الله عليه يقول إحنا ما نحكم بإنحلال العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة، غير السيد الشهيد الصدر قالوا نحكم بإنحلال العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه الإناء باء كان منجزاً ببركة العلم الإجمالي الأول. جيد، فعندما نأتي العلم الإجمالي الثاني اللي هو أطراف الثوب والإناء باء، نجد من حسن الحظ أنه نجد أن الإناء باء قد تنجز ببركة العلم الإجمالي الأول، فلا يجري فيه الأصل النافي، وبالتالي يجري الأصل النافي في الثوب من دون معارض. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يقبل هذا النحو من التحليل، وأشكل عليه في الدرس الماضي بما أنه قررناه في ذيل البحث الماضي من هذه الجهة، وذكرنا تأمل حول ما ذكره السيد الشهيد في الحساب. قال التقريب الأول، قال فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين. الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر، جيد، المشتركين في طرف واحد هكذا الذي هو الإناء باء في المقام، بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر الذي عبرنا عنه بالإناء باء، فينجز السابق منهما دون المتأخر. لماذا؟ باعتبار أنه العلم الإجمالي الأول نجز باء بالإضافة إلى ألف، وفي العلم الإجمالي الثاني عندما تولد العلم الإجمالي الثاني وجدنا حين تولد العلم الإجمالي الثاني بأن باء منجز، فلا يتنجز مرة أخرى على مسلك العراقي ولا يجري فيه الأصل النافي على مسلك النائين. وهذا التقريب إذا تم، ولكنه غير تام على مبنى المصنف، يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل. هاي تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل، يريد السيد رحمة الله من هذا التعبير، يريد أنه حتى يقرر البحث الذي يعني تقرر منه يعني سابقا، إنما يختص بفرض تأخر الملاقات والعلم بها. هيك العبارة تصير، العبارة بهذا الشكل تكون، تأخر الملاقات والعلم بها عن العلم بنجاسة أحد المائعين. جيد، بعد أو العلم بها على الأقل، يعني إذا كانت الملاقات سابقة ومن ثم علمت بها، ممر أنه يتقدم زمان الملاقات على زمان العلم بها، ومر أنه يتأخر زمان الملاقات وزمان العلم بها عن العلم الإجمالي الأول مثلا. ولهذا قال وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات والعلم بها، هاي أول فرض. بعد أو فقط إنه تأخر العلم بالملاقات على الأقل، هاي كلمة على الأقل جايبين إنه فقط تأخر العلم بالملاقات عن العلم بنجاسة أحد المائعين، يعني أولا إنه أنا أعلم بنجاسة أحد المائعين فيتنجز كل من الطرفين، ومن ثم تحصل الملاقات فرضا والعلم بها. جيد، ومر هذا الفرض، فرض من الفروض إنه عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ومن ثم علمت بملاقات الثوب لأحد الإناءين، وعلمت إجمالا بأنه متنجس إما الثوب وإما الإناء باء، هنا تأخرت الملاقات والعلم بها. ليش فرض المصنف هذا المعنى؟ إذا تأخر العلم بالملاقات هنا راح يتنجز العلم الإجمالي الأول في الحقيقة، يتنجز العلم الإجمالي الأول، فإذا تنجز العلم الإجمالي الأول يولد العلم الإجمالي الثاني ويجد الطرف منجز، فلا يقبل التنجيز مرة أخرى. جيد. السيد يقول إن كان زمن الملاقات سابق حتى على العلم الإجمالي الأول، يعني شنو؟ يعني التو إنه لاقى أحد الإناءين الذي هو الإناء ألف، ومن ثم علمت بأن أحد الإناءين شنو؟ نجس، ومن ثم إنه علمت بالملاقات. يعني أولا إنه لاقى الثوب ولم أكن أعلم بملاقات الثوب للإناء الألف، وبعد ذلك علمت إجمالا بنجازة أحد الإناءين، ومن ثم بعد العلم الإجمالي بنجازة أحد الإناءين علمت بأن الثوب قد لاقى الإناء ألف. هنا السيد أيضا يقول يعني بناء على المبنى الذي ذكر ينحل العلم الإجمالي. النقطة في هذا إيش كله؟ النقطة في هذا إذا علمت بالملاقات، هذا هو المدار، إذا علمنا بالملاقات بعد تنجيز العلم الإجمالي هذا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لأن ببركة العلم الإجمالي الأول وتنجيزه الذي هو قبل العلم بالملاقات سوف يتنجز الإناء إيش؟ الإناء باء. فإذا علمنا بالملاقات صار عندي علم إجمالي ثاني، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني يكون منحلا غير منجز. اي بلي نفس بالتمام، هو جاي يعيد المصنف رحمه الله. جيد. وهذا التقريب اذا تام يختص بفرض تاخر الملاقات والعلم بها، هيك العباره التعبير. الملاقات ما لها خصوصيه، يعني تاخر الملاقات عن العلم الاجمالي الاول والعلم بالملاقات ايضا، او ايش على اقل تقدير، او العلم بالملاقات تتاخر وان تقدمت الملاقات على العلم الاجمالي الأول. يعني حصلت الملاقات ومن ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إلى آخره. فكرة واضح. يقول أو العلم بها على الأقل تتأخر الملاقات أو العلم بها عن العلم بنجاسة أحد الماعين الذي هو العلم الإجمالي الأول، ولكن هذا الفارض هو أصلا غير تام كما تقدم في الدرس السابق. التقريب الثاني، التقريب الثاني للبناء على عدم الاجتناب عن الثوب مع تنجيز العلم الإجمالي الأول، التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم. قلنا الركن الثالث له صيغتان، صيغة المحقق النائيني وهو إجراء الأصل النافي في جميع الأطراف، وصيغة المحقق العراقي اللي هو أن المنجز لا يتنجز، لابد أن تكون جميع الأطراف منجزة. السيد رحمة الله عليه ذكر هذا التقريب وفق صياغة المحقق النائيني، وفق صياغة المحقق النائيني إذا تلاحظون هكذا ذكر إن الركن الثالث منهدمون. لماذا؟ لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. هاشف العبارة، أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بخلاف أنه المائع الأول والمائع الثاني يقعان في رتبة واحدة اللي هو في رتبة العلل. عندما جئنا إلى في رتبة العلل وجدنا أنه علم إجمالي منجز يجري الأصل في جميع الأطراف، يتعارضان يتساقطان يتنجزان، ماكو ها في رتبة المعلول ماكو فد معلول قدامه أنه حتى يتنجز. هذا لا، هذا في إذا قسمنا نصفين، أما إذا ملاقات لا لا، هو هذا أصل الكلام هنا. الملاقات عرفا يقال سبب مسبب، الترتب بينهما ترتبا طوليا، مو مثل أقسم الإناء إلى نصفين. من الناحية الدقية الفلسفية بري إنه أجزاء من الماء وهي جواهر مادية انتقلت إلى اليد. أكو فد بحث إنه سيد أخوي يذكره وأسرع له ينقله عن الشيخ البهاء إذا أنا ما مشتبه، يقول بأنه هذا اللون بعد الدم عندما تطهر الدم يبقى هناك لون، الفقهاء إذا قال فد محض لون يكون طاهر. أعتقد هذا الشيخ الباهي أو غير الشيخ الباهي عادة يهتم بالدقيات، يعني باعتبار رياضياته هو ومن أهل المعقول وكذا يهتم بالأمور الدقية. يقول بأن هذا نجس، يعني شلون أنه نجس؟ يقول لأن هذا في الحقيقة مو لون، هذا عبارة عن أجزاء من الدم، هذا الصفار الموجود في الثوب عبارة عن أجزاء من الدم، وهذه الأجزاء جوهرية والجوهر جوهر الدم نجس. وهالحج السيد الخوي رحمة الله في مقام النقاش قال له هذا صحيح أنه من الناحية الدقية جواهر، لكن العرف إيش يرى؟ يراه عرض، والنجس هو الجوهر العرفي مو أنه الجوهر الدقي، هذا هو النجس من الدماء. فهذا في الحقيقة وإن كان جوهرا من الناحية الدقية ولكنه عرض من الناحية العرفية. ولهذا إنه من الناحية الفقهية إنما يعملون بالأعراف، هاي الرطوبة هاي مشرية غير مشرية، ما أعرف إيش معنى، هي عبارة عن رطوبة وأجزاء جوهرية، لكن يتعاملون ويا الرطوبة على أنها أعراض لا على أساس أنها جواهر. كذلك الملاقات، إنه ما يتعاملون ويا الملاقات على أساس أنها شنو سعة في الدائرة، وإنما هناك سبب وهناك إيش وهناك مسبب معلول. ليه؟
والله عندي فتوى قريبة من فتوى
الشيخ البهائي،
يعني فتوى عند السيد أنه إذا تحول الماء إلى بخار
هاي فقط في قضية تحويل ماء البخار، بس هو سيد لا سيد الشيستان الله يحفظه يعمل بالعرف يعني. إيه في قضية البخار بلي بي هو أصلاً بكلام يعني وبحث في قضية البخار. قصدك بخار البول. لين. قال أن الركن الثالث منهدمون. لماذا؟ لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض الثوب الذي يقع في مرتبة المعلول. جيد. لأنه فقط عندي معلول واحد الذي هو الثوب. أما في مقام العلل يوجد عندنا إيش؟ يوجد عندنا أنه إناء ألف وإناء باء، ففي رتبة واحدة يتنجزان، وذلك لأنه أصالة الطهارة أصل الطهارة، لأنه أصل الطهارة أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب، فأصل الطهارة في الثوب هو في مقام المسببات في مقام المعاليل، وأصل الطهارة في الإناء الذي لاقاه الثوب الذي إناء ألف. جيد. أصل الطهارة في مقام الأسباب والعلل. جيد إن شاء الله. وذلك لأن أصل الطهارة طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب اللي هو في مرتبة العلل، ونسميه الماء الأول. سنة بعد سميته بالماء ألف أو الإناء ألف. فأصل الطهارة في الماء الأول اللي هو الإناء ألف، فأصالة الطهارة تعارض أصالة الطهارة في الماء الآخر الذي هو الإناء إيش؟ الإناء باء اللي هو في مرتبة العلل، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب الذي هو في مقام المعلول في هذا التعارض. لماذا؟ لطوليتها وترتبها، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. فنحن إنما تتعارض الأصول وتتساقط فيما إذا كانت في رتبة واحدة، أما إذا اختلفت الرتبة فلا تساقط، لا تعارض أصلا فلا تساقط، ويكون التساقط من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. يقول السيد وهذا التقريب إذا تم، لأنه عنده غير تم، وهذا التقريب إذا تم، أي تقريب؟ التقريب بأنه هناك إجراء لأصالة الطهارة على مستوى المعاليل من دون معارض، بخلاف إجرائه على مستوى العلل فيوجد له معارض. وهذا التقريب إذا تم يجري، إحنا راح نطرح ربما أنه في التأمل السيد شرح الفكرة كلها إذا تلاحظون على مسلك المحقق النائين رحمة الله عليه، قال أصالة الطهارة في هذا الإناء ومعارض بأصالة الطهارة في ذاك الإناء، أصالة الطهارة في الثوب ليس لها معارض إذن ما منجزة إلى آخره. أصلاً نذكر في التأمل إن شاء الله نكتبه هذا، ليش ما ذكر أنه فكرة المحقق العراقي اللي هو فكرة التنجيز، مع أنه قد يخيل بدواً بأنه فكرة التنجيز تتأثر. لماذا تتأثر؟ باعتبار أنه الإناء ألف والإناء باء قابلان للتنجيز فيتنجزان ببركة العلم الإجمالي الأول كأنه. جيد. العلم الإجمالي الثاني بين الثوب وبين الإناء باء، لكن الإناء باء منجز بالعلم الإجمالي الأول والمنجز غير قابل للتنجيز، فنجري أصالة الطهارة في الثوب. ليش ما هيك ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ راح نذكر في التأمل حول هذه المسألة ويتكون تفكرون يعني فيها إن شاء الله تعالى. وهذا التقريب إذا تم يجري، أي تقريب؟ التقريب الطولية يعني بين العلل، مقام العلل ومقام المعاليل. وهذا التقريب إذا تم، هذا جاي يفرق التقريب الثاني عن التقريب الأول، وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، بخلاف التقريب الأول. في التقريب الأول إذا تقدم العلم بالملاقات أو تقارن مع العلم الإجمالي الأول فلا ينحل العلم الإجمالي، يكون الكل منجز، يكون الكل منجز. إذا تأثر هكذا العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول بني أنه في المقام أنه ممكن أنه ينحل العلم الإجمالي الثاني. يقول السيد في التقريب الثاني يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم الإجمالي الأول يعني بنجاز أحد المائعين أو تأخر عنه. ليش؟ فالتقريب ليش أنه سواء كذا أو كذا؟ يقول باعتبار الطولية ما لها علاقة. أنت عندك علم إجمالي طولي، علمت بالعلم الإجمالي الطولي مقارن مع العلم الإجمالي الأول قبل العلم الإجمالي الأول. يعني مثلا أنه أنا علمت بالملاقات قبل العلم الإجمالي الأول، يعني وجدت ثوبي قد لاقى الإناء ألف قبل العلم الإجمالي الأول، جيد، أو مقارن مع العلم الإجمالي الأول. يعني حين سقطت النجاسة إما على الإناء باء أو على الإناء ألف الذي ثوبي فيه، فرضا هيك هكذا ثوبي فيه كان عندما علمت إجمالا. يقول السيد بلي حتى لو كان كذلك، يعني ما نشترط أنه العلم بالملاقات بعد. ليش؟ لأنه في نهاية المطاف هذا العلم الإجمالي الثاني مترتب، يعني في مقام المعلولات مترتب على العلم الإجمالي الأول، وهذا الترتب كاف للانحلال حتى لو كان العلم الإجمالي الثاني مقارن للعلم الإجمالي الأول، ولا يشترط فيه التأخر، لأن الفكرة السر في ذلك أنه هناك ترتب طولي، وهذا الترتب الطولي كفيل في القول بإجراء أصالة الطهارة على الثوب من حيث أنه ليس له معارض. طيب. بل يبقى الترتب الطولي حتى بعد العلم الإجمالي الأول. سواء السيد ما ذكر الفاظ، ذكر التقارن، يعني ما ذكر الأسبقية. بس هو في نهاية المطاف هو ترتب طولي، ترتب طولي، سواء علمت به قبل العلم الإجمالي الأول، مع العلم الإجمالي الأول، مع قبل بعد العلم الإجمالي الأول، يعني قبل أو بعد أو مع العلم الإجمالي الأول، هو الترتب يبقى ترتبا طوليا في الحقيقة. لا ما تصير شبه بي. لا احنا كلامنا وين؟ عندما أسحب الثوب، مو هو في داخل الماء قطعا، عندما أسحب الثوب تتحقق الطولية. هذا المعنى. جيد إن شاء الله. وهذا ما أدري الفكرة وضحت أو قدرت أبينها أو لا سيدنا. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، لأنه التقريب الثاني يقول ما دامت هناك طولية فتجري آصال الطهارة في المعلول من دون معارض. التقريب الأول يقول لا، ما ناظر إلى الطولية، ناظر أكو علم إجمالي ثاني يأتي ويجد يعني حاض يجد الإناء باء منجزون، هذا المعنى. فإذا وجد الإناء باء منجزون بعد نجري أصالة الطهارة في الثوب من دون معارض، وهذا إنه فرع لابدية تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. وقد يقال أن هناك أو إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، جيد، اللي هو لا التقريب الأول اللي هو فكرة العلم العلمان إجماع، فكرة علمين إجماليين يشتركان في طرف واحد، ولا فكرة إنه الطولية السببية والمسببية. إن هناك بعض الحالات التي يكون فيها ملاقات لبعض أطراف العلم الإجمالي لا يجري فيها كلا التقريبين، اللي هو تقريب فرضية العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد، أو تقريب السببية والمسببية. وذلك مثال فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين، تمام، إما الإناء ألف أو الإناء باء، لكن إنما حصل العلم الإجمالي بعد تلف المائع الأول، بعد تلف المائع الأول، يعني أنه بعد أن أريق المائع الأول علمت إجمالا بأن أحد الإناءين كان نجسا، إما الإناء ألف وإما الإناء، إما الإناء ألف الذي أرقناه وإما الإناء إيش؟ الإناء باء. طبعا الماء الأول بعد أريق أتلف، لكن أنا علمت إجمالا، جيد، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء ألف وإما الإناء باء، قبل الدخول في كلام المصنف رحمة الله عليه. إذا كان كذلك نجري أصالة الطهارة في الإناء باء من دون معارضة، لأن الإناء ألف قد أريق وتلف في الحقيقة. لكن هنا فرض آخر، إذا كان عندي إناء ألف وإناء باء ما عندي علم إجمالي، جيد، ولاقى الثوب الإناء ألف فهو جيد لحد الآن، وهو طاهر أنا عندي حسب قناعتي بأنه طاهر ما متنجس. وأرقت الإناء ألف، أرقت الإناء ألف، وإن شئت هكذا أقول كان في ثوبي وساخة قدارة، وجبت الإناء ألف وكله إنه نظفت به الثوب، أصلا مو طهرت به ثوبي، نظفت به الثوب كله، أرقت على الثوب. لا لحد الآن ما في علم إجمالي، شفت أحد الإناءين إناء ألف وإناء باء، وشفت ثوبي إنه فيه قدارة، جبت الإناء ألف ونظفت به ثوبي هيك التنظيف، وأرقت كل الإناء ألف. بعدين على صفحة إجاني ما علم إجمالي أو خبر ثقة أو إلى آخره، قال أحد الإناءين نجسون، إما إناء ألف أو إناء باء، نجس قبل التنظيف الثوب يعني، هذا المعنى. فالعلم الإجمالي إنما تحقق بعد أمرين، بعد إتلاف الإناء ألف وملاقات الثوب له، جيد، بعد ملاقات الثوب له وإراقة الإناء ألف، هذا المعنى. فهل واقعا نطبق الفكرة السابقة بحيث نقول إناء ألف قد تلف ولا نجري في حقه أصالة الطهارة، والإناء باء لا يزال موجود نشك في أنه طاهر ونجري فيه أصالة الطهارة، والثوب هم على أنه أصالة الطهارة فيه بهالشكل هذا، أو أن المسألة تأخذ منحا آخر؟ جيد إن شاء الله. ماذا عبارة فكرة واضحة أو لا؟ أعيد المثال، أعيده. المثال هكذا، أنه لاقى ثوبي الإناء ألف، وعندما لاقى ثوب الإناء ألف أرقت الإناء ألف، ومن ثم علمت إجمالا بأن النجس إما إناء ألف وإما الإناء باء. فماذا نعمل؟ فقد يقال بأن العلم الإجمالي الأول أصلا لا معنى له، لكن العلم الإجمالي الثاني بأن المتنجس إما الثوب وإما الإناء باء، قد يقال بأن هذا علم إجمالي منجز في الحقيقة، لأن أصالة الطهارة راح تجري في الإناء باء وتجري في الإناء في الثوب، الإناء ألف بعد ما كتلف، هذا المعنى. فيكون الثوب في رتبة الإناء باء كأنه بعد تلف الإناء ألف، هذا المعنى. أو لا، يقال أصلاً لا، أصلاً أصالة الطهارة تجري في الإناء باء وتجري في الإناء ألف الذي تلف، هاي سجع، ليش إنه تجري في الإناء ألف الذي أتلفناه مع أنه قد تلف أصلاً؟ ما له معنى إجازة طالب يقول ها، لأن له أثر، لأن له أثر باعتبار أنه قد لاقاه الثوب. كالإناءين، يا ليش إنه كالإناءين؟ يقول باعتبار له أثر هذا في الحقيقة، فيتنجز العلم الإجمالي في كذا ونجري أصالة الطهارة في الثوب. هاي عدة يعني آراء في المسألة. قال المصنف رحمة الله عليه، أقرأ من الأول. قد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين، لكن هذا العلم الإجمالي حصل بعد تلف المائع الأول، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع شنو؟ الأول. طبعا أنا بس بالفرضية أنه العلم بالملاقات بعد حتى نرتب عليها أثر، بلي؟ ها، فأكو بالنسبة إلى التالف، بلي، الذي لا الثوب إنما لاقى إيش؟ لاقى التالف. ها، ففي هذه الحالة ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى الماء التالف، هذا المعنى، جيد. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن التقريب الأول عندنا كل علمان إجماليان، أحدها متقدم والآخر إيش؟ متأخر. أنا رأسي أنه حصل عندي علم إجمالي واحد باعتبار أنه أحد أطراف العلم الإجمالي الأول أصلاً تالف ساقط عن الحساب. ففي هذه الحالة يجري التقييم الأول، لأن العلم الإجمالي الأول المتقدم ليس منجزاً لاختلال الركن الثالث فيه باعتبار التالف لا يجري في حقه أصالة الطهارة، قد هكذا يقال كما تقدم. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعله والإناء باء، فراح يصير عندي علم إجمالي أطرافه الإناء باء والثوب باعتبار أنه الإناء ألف قد تلف، هاي رأي من الآراء، جيد. ولا يجري التقريب الثاني، إيش التقريب الثاني؟ الذي هو السببية والطولية، مع أنه الظاهر بدوان أنه وعرفان أنه أكو طولية، لأن الإناء باء في رتبة الإناء ألف، وبما أن الثوب متأخر عن الإناء ألف لابد أن يكون متأخرا عن الإناء باء، باء في رتبة ألف مساوي لألف، والثوب متأخر عن ألف فلابد أن يكون ثوب متأخر عن باء. قال ها، لا يجري التقريب الثاني، لأن الأصل المؤمن في الماع الأول لا معنى له بعد تلفه، أصلا ما إلى معنى، وهذا يعني أن الأصل في الماء الآخر اللي هو باء له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في إيش؟ في الثوب. يعني لك الحق أن تقول بأنه عندي علم إجمالي إما بنجاسة باء أو نجاسة الثوب بعد تلف الماء الأول الذي هو الإناء ألف، فيسقطان بالتعارض. السيد لا يقبل هذا المعنى، يقول ولكن الصحيح هذا ليس جيدا. لماذا؟ لأن الإناء ألف وإن تلف لكن من الممكن إجراء أصالة الطهارة فيه. لماذا؟ سيدنا أنتم سابقا قلتم إذا كان تالف ماذا تجري فيه أصالة الطهارة؟ قال لأن له أثر، الذي هو إما البناء على طهارة الثوب أو البناء على تنجيس الثوب، فواقعا له أثر. سابقا كان يقول التالف ليس له أثر، لكن تبين بأنه ليس كل تالف ليس له أثر، هو أكو تالفين أنه لهم أثر. مو جو هاي الجمع مذكر سالم يعني مو جمع مؤنث، مو جمع تكسير ولا مؤنث سالم. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري فيها، التقريب السببية يريد بهنا، التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، التقريب السببية، لأن تلف الماء الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا. صح تكرار جيد، وهو طهارة الثوب له أثر من هذه الجهة، فأصل الطهارة في الماء الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل إيش؟ أصل الطهارة في باء في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بدون معارض. يعني بعبارة أوضح، سواء حصل التلف أو لم يحصل التلف فلا يؤثر على إجراء أصالة الطهارة بالنسبة إلى الثوب. بل قال التقريب الثاني، أي الثاني؟ قال التقريب الثاني يجري في المقام، التقريب الأول خب لا يجري لأنه أحد الأطراف أصلا ما موجود، لكن التقريب الثاني يجري. الطولية إحنا نبقى محتفظين بها، أنتم تقولون بأنه الإناء ألف لا نجري في حقه أصالة الطهارة لأنه ما إلى أثر. لا إلى أثر، أثره هو البناء على أصالة الطهارة في الثوب في الحقيقة، والحمد لله رب العالمين. بل
السلام
بل أعمق من هذا التحليل، أعمق من هذا التحليل. هو ماكو عندنا هيك رواية، هاي كلها تحليلات عقلية، بس قصدي أكو سيدنا هذا بس أكو أنه روايات ما عندنا في هذا الجانب، لكن أكو تحليلات عقلية إحنا نشرون إنها هي بالعلم أعمق ما يذكره علماء الأصول، خصوصا علماء الأصول إنه